بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، ونسألك اللهم الهدى والسداد، إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وإلى مواصلة القراءة في كتاب التوحيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
قال المصنف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. عقد هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بالهزل أو الاستهزاء أو السخرية أو التهكم بشيء فيه ذكر الله جل وعلا أو ذكر القرآن الكريم أو ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الاستهزاء والسخرية ناقل من ملة الإسلام، مناف للتوحيد من أصله، وأن من كان منه هذا الاستهزاء فهو كافر بالله عز وجل، حتى وإن كان وقع منه استهزاؤه وسخريته على وجه غير مقصود، كان يكون أراد أن يمضي الطريق أو يمضي الوقت أو يؤانس الإخوان أو نحو ذلك من الأغراض. فمتى ما وجد الاستهزاء والسخرية والتهكم بشيء فيه ذكر الله جل وعلا أو ذكر القرآن أو ذكر سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك كفر، لا فرق في ذلك بين من كان جادا قاصدا وبين من كان هازلا لاعبا، فالكل يكفر. والاستهزاء بالله أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن الكريم لا يجامع الإيمان، فمتى وجد هذا الاستهزاء لم يكن للإيمان وجود، بل لا يمكن أن يصدر هذا الاستهزاء من مؤمن، لا يمكن أن يصدر من مؤمن، من شخص مؤمن بالله أو مؤمن بالقرآن أو مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، فهو لا يوجد إلا من كافر أصلي أو من منافق يظهر الإيمان أما من عنده إيمان صحيح بالله عز وجل وبالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يمكن أن يستهزئ أو يسخر أو يتهكم، لا في وقت المزح واللعب ولا في وقت الجد، لا يمكن أن يستهزئ، فإذا وجد الاستهزاء فهو إنما يوجد من كافر أصلي أو من منافق يظهر الإيمان، يظهر خلاف ما يبطن. أما المؤمن الإيمان الصحيح الإيمان السليم لا يمكن أن يجرؤ في أي حال من أحواله ولا في أي وقت من أوقاته أن يهزأ بشيء فيه ذكر الله أو ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أو ذكر القرآن، لما قام في قلبه من الوقار والتعظيم لله سبحانه وتعالى، بخلاف المشرك. قال عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال عز وجل: ما قدر الله حق قدره. هذا حال المشرك الكافر. أما المؤمن فلله في قلبه وقار وله تعظيم وله قدر في قلبه ومكانه، وهذا كله يمنعه في كل أوقاته وجميع أحايينه أن يستهزئ أو يهزل أو يسخر أو يتهكم بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام. ويتناول ما فيه ذكر الله أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العظيمة وأفعاله جل وعلا الدالة على كمال عظمته، فالاستهزاء بشيء من ذلك أو الهزل بشيء من ذلك كفر. والقرآن الاستهزاء به أو بآياته أو ببعض سوره أو ببعض معانيه ودلالاته فهذا كله من الكفر الناقل من ملة الإسلام. كذلك الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، يتناول الاستهزاء بشخصه الكريم وصفاته الحميدة وأخلاقه الفاضلة وأعماله الطيبة وأقواله السديدة ودعوته الميمونة، كل ذلك الاستهزاء به كفر ناقل من ملة الإسلام، ولا يمكن أن يصدر من مسلم. وإذا وجد كان من وجد منه ذلك كافرا حتى وإن اعتذر، لأنه لم يكن قاصدا وإنما قصد تمضية الوقت أو قصد ممازحة الإخوان أو قصد التسلية، لا ذات السب أو ذات السخرية أو ذات الاستهزاء، فإن هذا غير مقبول ومن الأعذار ما لا يقبل ثم إن أهل الكفر ليسوا في كفرهم على درجة واحدة، ولهذا يوجد في أهل الكفر من لا يمكن أن يستهزئ بل لا يرضى بالاستهزاء، مع أنه لم يقبل الدين ولم يقبل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقبل القرآن، لكن باب الاستهزاء غير وارد عنه. ولهذا قال أهل العلم عن الكفار أنهم على نوعين: كفر كافر معرض وكافر معارض. كافر معرض عن الدين وعن قبوله ومنشغل إما بدنياه أو منشغل بدينه الباطل الذي هو عليه أو بالتقاليد البالية التي نشأ عليها أو غير ذلك. وكافر معارض يعني لم يكتفي بإعراضه فزاد على ذلك معارضته للدين وتصديه لنقده ومحاربته ومعاداته والصد عنه.
فهو جمع مع كفره الصد عن دين الله، جمع مع كفره بالله الصد عن دين الله. ولهذا كان حال هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله في النار أشد، وعذابهم أنكى. ولهذا كانت النار دركات، فليس مستوى من كفر معرضا في النار كمن كفر معارضا للإسلام صادا عنه. وهؤلاء الذين هم كفار معارضون لا يملكون سلاحا يصدون به عن دين الإسلام إلا السخرية والاستهزاء، إلا السخرية والاستهزاء، وهذا علامة الإفلاس، علامة الإفلاس، إفلاس الشخص من الحجة أن تكون معارضته بالسخرية والاستهزاء والتهكم واختلاق الأكاذيب وافتراء التهم. وهذه الصفات لا تكون إلا في من هو مفلس من الحجة، وإلا لو كان عنده حجة لقارع الحجة بالحجة والدليل بالدليل، لكنه إذا أفلس ولم يكن له سبيل لمقاومة الحجج لجأ إلى الاستهزاء والسخرية والتهكم كنوع من الصد عن دين الله، مثل ما قال الكفار في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه كاهن، قالوا إنه ساحر، وقالوا إنه مفتر، إلى غير ذلك من التهم التي يلفقونها جزافا ويطلقونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرض الصد عما جاء به. وعلى هذا المنوال مضى من قبلهم من الكفار، قال عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. والله عز وجل يملي لهؤلاء المستهزئين ولا يهملهم، يملي للظالم ولا يهمله. فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب، أي كان شديدا. الشاهد أن هذه الترجمة عقدها المصنف لبيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك كفر ناقل من ملة الإسلام، ولا يمكن أن يكون أو أن يجامع الإيمان. فإذا وجد الهزل أو السخرية أو الاستهزاء أو التهكم أو نحو ذلك لم يبقى للإيمان في نفس المستهزئ شيء، يخرج إيمانه ولا يبقى، لأنه لا يجامع الإيمان ولا يمكن أن يصدر من مؤمن. ثم ساق رحمه الله الأدلة على الترجمة كما هي عادته، فأورد أولا قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله ورسوله كنتم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وسيأتي السبب الذي لأجله نزلت هذه الآية في قصة النفر من المنافقين الذين استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبقراء القرآن من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم اعتذروا عن ذلك بأنهم أرادوا قطع عناء الطريق وجهد السفر وتعب السفر، فأرادوا قطع الطريق بمثل هذا الكلام، فكان عذرا غير مقبول، لأن من استهزأ أو سخر بالله أو بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل منه اعتذاره، لا يقبل منه اعتذاره أيا كان هذا الاعتذار. والسخرية والاستهزاء لا يجامعان الإيمان. والشاهد من الآية التي ساق المصنف رحمه الله أنها فيها الدلالة على كفر المستهزئ، لا تعتذروا قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم، فالآية فيها التصريح بكفر المستهزئ وانتقاله من الملة وعدم قبول اعتذاره. ويبين هذه الآية الحديث الذي يسوقه المصنف. نعم.
قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض،
حديث
قال دخل حديث بعضهم في بعض،
بعضهم
قال دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
ثم ساق المصنف هذا الحديث لأن فيه ذكرا لسبب نزول هذه الآية الكريمة، وأنها نزلت في نفر من المنافقين. وسبب النزول معرفته مفيد في معرفة معنى الآية ومدلولها، على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن السبب ذكره مفيد غاية الفائدة في فهم معنى الآية ومدلولها. ويكون ما ذكر سببا في نزول الآية فردا من أفراد المعاني الداخلة في هذه الآية. ولهذا ما جاء عن هؤلاء النفر من المنافقين من استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام وقراء الصحابة هو نوع من أنواع الاستهزاء الذي ينتقل به من الملة ولا يقبل فيه اعتذار، كما أوضح المصنف في الترجمة، قال: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء هزلوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وهزلوا بحملة القرآن، وهزلوا بحملة القرآن كلام الله سبحانه وتعالى قراء الصحابة. فنزلت فيهم هذه الآية: ولئن سألتهم، يعني عن سبب هذا الاستهزاء وهذه السخرية، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني لم نقصد حقيقة الاستهزاء وحقيقة السخرية، وإنما حدث منا هذا الاستهزاء من باب الخوض واللعب وتمضية الطريق والتسلية في الطريق، هذا الذي كان مقصودا. وهذا يبين لنا أن كثيرا من الاستهزاء يصدر في مجالس اللهو كجزء من اللهو الذي جلسوا لأجله، ففي مجلس اللهو وفي غفلة الإنسان في لهوه يصدر منه أمثال ذلك. فإن اعتذر أنه في مجلس لهو لا في مجلس جد لم يقبل منه اعتذار، لأن الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن الكريم لا يمكن أن يصدر من مسلم، لا في جد ولا في هزل، لا يمكن أن يصدر منه، لأن ما قام في قلبه من الوقار والتعظيم لله ولكلامه ولرسوله عليه الصلاة والسلام لا يمكن معه بحال، حتى لو كان في مجلس لهو، أن يستهزئ بالله أو برسوله أو بالقرآن الكريم. ولهذا قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني خرج منا هذا الاستهزاء في مجلس خوض ولعب، لا في مجلس جد، يعني لم نكن جادين في استهزائنا أو سخريتنا، وإنما كنا نخوض ونلعب. فأمره الله تبارك وتعالى أن يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ أيبلغ الحد هذا المبلغ أن يكون الاستهزاء بالله الذي خلقكم وأوجدكم ومن عليكم بالنعم، ولسانك هذا الذي تحركه بالاستهزاء هو الذي خلقه لك، وهو الذي أنطق لسانك فتحرك لسانك بالاستهزاء بمن خلقك؟ هل هذا الحد يبلغ الإنسان؟ وآياته، أي كلامه سبحانه وتعالى الذي فيه هدايتك وهداية الناس، تجعله هدفا لك في الاستهزاء والسخرية، وبرسوله الذي جاء يحمل الهداية للبشرية وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ يعني أبلغ بكم الأمر إلى هذا الحد ووصلتم إلى هذا الموصل؟ لا تعتذروا، فالعذر غير مقبول، العذر غير مقبول، قد كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا لما جاء هؤلاء النفر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعتذرون بهذا العذر، كان لا يزيد على ما أمره الله تبارك وتعالى أن يقوله لهم، كان لا يزيد على ذلك ولا يلتفت إليهم، وإنما يردد الآية: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تعيد الحديث.
قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض،
أي أن هؤلاء الثلاثة كل منهم روى هذه القصة، وجمع المصنف أو جمع غيره بين ألفاظ هؤلاء، ولهذا قال: دخل حديث بعضهم ببعض، يعني هذا اللفظ الآتي عند المصنف هو مجموع الروايات، هو من مجموع الروايات
الأربعة. أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء.
أنه قال رجل أي من أهل النفاق في غزوة تبوك، في غزوة تبوك لما قفل عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك، أحد المنافقين أو بعض المنافقين قالوا هذه الكلمة، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أي قراء القرآن، قراء القرآن. وعندما يقال في زمن الصحابة وزمن السلف قراء القرآن لا يراد به ما في زماننا الآن، فالقارئ في زماننا يطلق على من حفظ حروف القرآن يقال له قارئ، وإن كان لا يفهم القرآن ولا يفهم معانيه ولا يفهم ما دل عليه ولا يفهم مقاصده، بل يوجد في من يحفظ القرآن من لا يفهم التوحيد الذي نزل به القرآن وهو زبدة ما جاء في القرآن، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالمراد بالقراء عندما تطلق هذه الكلمة في زمن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان أي من جمع بين الحفظ والفهم، حفظ القرآن وفهم معانيه ودلالاته مع مجاهدة النفس على العمل به، وهذه هي تلاوة القرآن حقيقة، كما قال عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يتلونه حق تلاوته يتناول الحفظ والفهم والعمل، والعمل نفسه يسمى تلاوة، العمل نفسه يسمى تلاوة للقرآن، كما قال عز وجل والقمر بعد ذلك تلاها أي تبعها، فالاتباع تلاوة، الاتباع تلاوة، تلا فلان فلانا أي تبعه، فتلاوة القرآن وقراءة القرآن تنتظم الحفظ والفهم والعمل بالقرآن. وللتوضيح أضرب مثالا، لو أن شخصا حفظ قول الله عز وجل من سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، والآية التي بعدها يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إلى آخر الآية، حفظ ذلك حفظا متقنا، ولكنه لا يفارق الغيبة في مجالسه والسخرية بالناس في مجالسه، هل يكون تاليا لهاتين الآيتين بمجرد حفظه لحروفهما حفظا متقنا؟ لا يكون تاليا. ولهذا قال الحسن البصري في زمانه أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا، قال ذلك في زمانه. فالشاهد أن ذكر القراء في زمن الصحابة أو شأن القراء في زمن الصحابة شأن آخر، في زمن التابعين فإن القراء أو القارئ تعني الحفظ والفهم والعناية بالعمل بالقرآن، وهؤلاء استهزأوا بهؤلاء المنافقين، استهزأوا بهؤلاء الأفاضل من قراء الصحابة واختاروا هؤلاء من غيرهم لأنهم هم حملة القرآن، فالاستهزاء بهم استهزاء بما يحملونه، ولهذا خصوهم بوصف القراء ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، فالاتجاه إليهم بالذم من جهة كونهم قراء لا من جهة كونهم أشخاص، ولهذا قالوا ما رأينا مثل قرائنا، ما قالوا ما رأينا مثل هؤلاء الأشخاص أو مثل هؤلاء الناس لا ذكر وصف القراءة مما يشعر أن هي الأساس في عيبهم والمحرك للمزهم والاستهزاء بهم، ولهذا خصهم بهذا الوصف. قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. ثم ذكروا أوصافا على وجه السخرية والاستهزاء والتهكم بحملة القرآن. قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا. وهذا فيه استهزاء بهم بأن همهم الأكل وملء البطن بالطعام والتكثر من أنواع الأطعمة. ومن يقرأ سيرة الصحابة عموما وقراءهم على وجه الخصوص يجد أنهم من أزهد الناس، وعنهم في ذلك قصص عجب في زهدهم وورعهم وتعففهم. كنا قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ما كان عندهم الحرص على ملء البطون، ولم يكن هذا هما لهم، فوصفوهم بأنهم أرغب بطونا، يعني أن هم كل واحد منهم ملء بطنه. وهذه الصفة التي ذكروها فيهم والصفات الآتية هي من قبيل ما قيل رمتني بدائها وانسلت. فهذه صفات لأهل النفاق الذي لا هم له في الآخرة إلا أمور دنياه. فرموا الصحابة بما هم متصفين به هم. قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا، يعني أن ألسنتهم دائما تتحرك بالكذب، ألسنتهم تتحرك بالكذب، والكذب صفتهم. وصفوا الصحابة بذلك، والصحابة من أصدق الناس وأحسنهم حديثا، وأسوتهم في ذلك رسولهم عليه الصلاة والسلام القائل لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالذي كان عليه الصحابة هو هذا. والكذب صفات المنافقين، آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. فالكذب صفة للمنافقين، فرموا الصحابة بما هو صفة لهم هم أي المنافقين. ولا أجبن عند اللقاء، هذه صفة ثالثة أيضا رمى بها هؤلاء قراء الصحابة، وهي الجبن عند لقاء العدو. والجبن عند لقاء العدو ليس صفة للصحابة، وإنما هو صفة لمن قال الله عنه يحسبون كل صيحة عليهم، كل شيء يخيفهم وكل شيء يقولون هذا عدو داهمنا، في خوف دائم. فهم في خوف دائم مستمر، ثم يرمون سادات المؤمنين بأنهم أجبن الناس عند اللقاء. كل ذلك قالوه على وجه السخرية والاستهزاء بقراء الصحابة. نعم.
ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه القراء،
يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فجمع هذا المستهزئ بين استهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام واستهزاء بحملة القرآن لحملهم له، ففيه استهزاء بشيء فيه ذكر القرآن الكريم.
فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق.
قال له عوف بن مالك عندما سمع من هذه المقالة: كذبت ولكنك منافق. وهذا فيه أن من يأتي بالباطل أو يفتري على المسلمين وعلى الإسلام ويسخر بالقرآن أو يتهكم أو نحو ذلك يرد عليه في الحال ولا يؤخر. قال: كذبت ولكنك منافق، يرد عليه ولا يترك. نعم.
قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا الرفع للرسول عليه الصلاة والسلام من النصيحة لدين الله، ليس هذا من الغيبة المذمومة، بل هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من النصيحة لدين الله عز وجل، وحتى يوقف هؤلاء وأمثالهم عند حدهم.
قال: فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه.
ذهب عوف ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما التزم بذلك، فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن القرآن قد سبقه، يعني نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما من الآيات ما يفضح هؤلاء في سورة التوبة، ومن أسمائها هذه السورة الفاضحة، لأن فضحت المنافقين، وكانوا يخشون أن تنزل سورة تفضحهم، أو ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام سورة تفضحهم، فنزلت سورة التوبة فاضحة لهم. ولهذا تقرأ في سورة التوبة فضائح هؤلاء، ويمر عليك آيات كثيرة في سورة التوبة: ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا ومن، كلها فضح لهؤلاء. ومما فضح به هؤلاء ما كان من هؤلاء النفر من سخرية واستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام وبقراء الصحابة، فنزل في ذلك وحي يتلى.
قال: فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتحل وركب ناقته،
أي جاء معتذرا، جاء ليعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ارتحل وركب ناقته، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء ووصل إليه وهو راكب على الناقة مرتحل، يعني ماشي، جاء معتذرا يطلب العذر أو العفو. نعم.
فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق.
هذا العذر، يعني عذره في ما كان منه من سخرية أو استهزاء، أنه يتحدث حديث الركب لنقطع عناء الطريق، عندنا سفر ونريد أن نقطع عناء الطريق، فقلت هذا الكلام، لست قاصدا السخرية بك أو بالقراء، وإنما أردت من ذلك قطع عناء الطريق. نعم.
قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله.
متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النسعة هي الجلد الذي يكون على رقبة البعير أو الناقة ويشد به الزمام، فكان ممسكا بالنسع، والنبي عليه الصلاة والسلام مرتحل على ناقته ويمشي في طريقه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإن الحجارة تنكب رجليه،
يمشي والحجارة تضرب قدميه، تضرب قدميه، وهو يمشي إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام ويردد هذه الكلمة: إنما كنا نخوض ونلعب نقطع عناء الطريق. يردد هذه الكلمة يطلب العفو.
وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
فكان عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إلى هذا الرجل، لا يلتفت، وإنما ينظر إلى أمامه وهذا تحته ممسكا بنسع الناقة، ويقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فكان عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليه، يعني ينظر إلى جهة الأمام ولا يلتفت إلى هذا الرجل، يعني لم يعطيه وجهه ولم يدر إليه وجهه، وإنما كان ينظر إلى جهة الأمام ويقرأ يردد الآية: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
قال: في مسائل وهي العظيمة. الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فإنه كفر،
وهذا مقصود الترجمة. المسألة الأولى هي مقصود الترجمة، بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو آياته أو رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر بذلك كفرا ناقلا من الملة.
الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان،
أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، أي أن من حصل منه الاستهزاء كائنا من كان، حتى وإن كان مازحا أو لاعبا أو خوضا أو غير جاد، فتفسير الآية أن المستهزئ كافر.
الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله.
الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. فعوف بن مالك قال: كذبت لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلق ليخبره. فهذا ليس من النميمة، وإنما هو من النصيحة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. والنميمة هي نقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس، هذا هو النمام. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير اليمامي: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد والإيقاع بينهم. وأما نقل الكلام على وجه النصيحة لله ولرسوله وانتصارا لدين الله وانتصارا للرسول عليه الصلاة والسلام فهذا من النصيحة. والحافظ بن رجب رحمه الله له رسالة مطبوعة قيمة جدا عنوانها: الفرق بين النصيحة والتعيير.
الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله،
أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أغلظ على هذا العدو من أعداء الله، فما كان يلتفت إليه، وكان مستمرا عليه الصلاة والسلام في مشيه، وما كان يزيد على تلاوة الآية. فهذا من الغلظة على أعداء الله. فالفرق بين العفو والغلظة، أي أن العفو في مكانه مناسب والغلظة في مكانها مناسب. والأحسن في كل حال هو الأوفق للحق ومراد الله عز وجل في تلك الحال. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام في مواضع بالغلظة: واغلظ عليهم. وأمر في مواضع بالرفق. فكل شيء في موضعه هو المناسب.
الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل.
أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، يعني ليس كل عذر مقبولا، بل من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. ومن ذلكم أن يستهزئ مستهزئ بدين الله أو برسوله عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن أو بالله، ثم يعتذر بأنه كان يمزح أو يقطع عناء الطريق أو الوقت، فهذا عذر غير مقبول.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ.
إيش قال أول باب؟
قال: باب ما جاء في قول الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان ما جاء في معنى هذه الآية، ما جاء في بيان معنى هذه الآية وبيان حال الإنسان عندما ينعم الله عليه بنعمة عظيمة من مال أو ولد أو تجارة أو أملاك أو غير ذلك من بعد ضراء، أي من بعد حال بؤس وفقر وحاجة، فكان قبل ذلك في حياته ذاق الجوع وذاق الحاجة وذاق الفقر وذاق أيضا المرض وجاءته الصحة، ذاق ذلك وأنعم الله عليه بالنعمة، نعمة الصحة أو نعمة العافية أو نعمة المال أو نعمة الولد أو نعمة التجارة، من بعد ضراء مسته، أي من بعد أن كان قبل ذلك في ضراء، ذاق الضراء، ذاق ألم الفقر أو ألم المرض أو ألم المصيبة، ثم جاءته النعمة بعد ذلك، يعني بعد أن كان قد ذاق الضراء. ولئن أذقناه نعمة منا، من الله، والنعم كلها منه سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. وهذا ذاق النعمة من بعد ضراء مسته، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وهنا قوله رحمة هي مصدر مضاف إلى الله سبحانه وتعالى. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، الرحمة هنا مصدر مضاف إلى الله، رحمة منا. والمصدر عندما يضاف إلى الله عز وجل تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة، تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثرها. فمثلا قوله في الحديث القدسي، قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي للجنة: أنت رحمتي. ما المراد بالرحمة هنا، الصفة أو أثرها؟ أثر الصفة، يعني أطلق المصدر الذي هو الرحمة وأريد الأثر، فالجنة هي أثر رحمة الله. وأيضا يقال المطر رحمة الله لأنه أثر الرحمة. وهنا قال: ولئن أذقناه رحمة، أراد بالرحمة النعمة التي أثر رحمة الله عز وجل، فأطلق المصدر وأراد الأثر، أراد الأثر. ولئن أذقناه رحمة منا، أي من الله، بأن أنعم عليه بصحة أو بعافية أو بتجارة أو بولد أو غير ذلك من بعد ضراء مسته. مسته في بدنه أو في ماله أو في ولده أو في تجارته فذاق ألم الضراء وجاءته النعمة من بعد ذلك الألم وجاءته النعمة من بعد ذلك الألم لا يقولن هذا لي لا يقولن هذا لي. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين ما جاء عن السلف في معنى هذه الآية وأن هذا القول هذا لي وأن هذا القول هذا لي وما جاء في معناه مما هو موضح في تفسير السلف لهذه الآية مناف للتوحيد الواجب. ولهذا عقد المصنف رحمة الله عليه هذه الترجمة وجعلها بهذا العنوان ما جاء في معنى قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي. فما معنى هذا لي؟ وكل ما قيل من المعاني التي هي من هذا القبيل من قبيل هذا لي منافية للتوحيد الواجب لأن التوحيد الواجب والإخلاص لله سبحانه وتعالى يقتضي اعتراف العبد بنعمة الله ومنة الله عليه وتفضله بأن يقول كنت فقيرا فأغناني الله كنت مريضا فشفاني الله من الله عليه بالصحة والعافية والولد هذا فضل الله وهذه نعمته وهذه منته هذا الذي يقتضيه التوحيد أن تضاف النعمة إلى المنعم والفضل إلى المتفضل والرزق إلى الرزاق لا أن ينسب هذا إلى نفسه ليقولن هذا لي. ما معنى ذلك؟ سيأتي عند المصنف رحمة الله عليه ذكر تفسير السلف لهذه المقالة هذا لي تفسير السلف لهذه المقالة وما المراد بها ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. فلاحظ هنا أمرين من الجحود جحود النعمة وجحود القيام بين يدي الله والمحاسبة والمجازات وما أظن الساعة قائمة يعني ما أعتقد أن الساعة ولا أظن أن الساعة قائمة. ومر معنا في ترجمة مضت قول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا هذا بمعنى قول هذا هنا وما أظن الساعة قائمة. ثم قال ماذا ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى يعني هذا على وجه الافتراض يعني هناك ما هناك ساعة لكن لو فرض إن فعلا حدث أن هناك ساعة وأن هناك قيام لله وأني وقفت بين يديه فإن لي عنده للحسنى فهو يرى نفسه أنه حقيق بالنعم وجدير بالنعم وجدير بالتفضل وأنه مثله لا, 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 لا يعطى إلا الفضائل يعني أنعم الله عليه بنعمة يسيرة من صحة وعافية وتجارة ومال فرى نفسه كل شيء وأنه حقيق بكل شيء وأن في كل أحواله مستحق للنعم. ولهذا هو يستبعد أن هناك ساعة وهناك قيامة ووقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقول في رؤيته لنفسه وعجبه بها لو فرض أن هناك قيامة ورجعت إلى الله فإن لي عنده للحسن يعني لا لن أحصل في ذلك اليوم إن وجد إلا الحسنى وما يدخل تحت الحسنى من معاني الإكرام والتفضل والإحسان والإنعام. فقال الله عز وجل في إبطال هذا قال فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ أي سيرى حقيقة الأمر وجلية هذا القول سيرى وسينبأ بما عمل وسينبأ بما قال وله موقف عظيم أمام الله سبحانه وتعالى يرى فيه سوء مقاله وخبث حاله بقوله هذا. والشاهد من الآية والمراد بسوق هذه الآية وجعلها عنوان للترجمة بيان قوله هذا لي وما فيه من الجحود لنعمة الله سبحانه وتعالى وإنكارها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فقول هذه المقالة جحد للنعمة، جحد للنعمة، هذا لي يعني أنا أستحقه أنا جدير به. وكل ما يكون من الألفاظ الداخلة تحت هذه الكلمة هذا لي، فليست المذمومة هذه الكلمة بذاتها، بل كل ما أدى مؤداها وأوصل إلى نتيجتها مذموم. ولهذا كانت تفسيرات السلف لهذه الآية بذكر ألفاظ أو أقوال أو كلمات تقارب هذا القول وتؤدي مؤداه، مثلا يقول من حصلت له النعمة هذا أنا جدير به أو أنا حقيق به أو مثلي يستحق هذا أو أكثر، يستحق مثل هذا أو أكثر، أو يقول مثلا ورثته كابرا عن كابر ونحن سلالة المجد وسلالة كذا ونحن حقيقون بكل كذا، أو مثلا يقول هذا بحزقي وشطارتي وهذه مهارتي وهذه فطنتي وهذا ذكائي، لا يقول هذه نعمة الله. كل هذه الكلمات تدخل تحت قول هذا القائل هذا لي، كلها من هذا القبيل. ولهذا عقد المصنف رحمة الله عليه هذه الترجمة لبيان ما جاء أي عن السلف من بيان لقوله هذا لي، يعني ما المراد به، وهذا قول ذمه الله وأخبر أنه سينبأ قائله بما عمل وقال وسيذيقه العذاب الأليم، مما يستدعي الحذر والبعد عن مثل هذه الكلمات وما شاكلها، وأن يكون المؤمن الموحد حامدا لله شاكرا لأنعمه معترفا بفضل الله سبحانه وتعالى عليه بقلبه اعترافا بالنعمة وبلسانه حمدا وثناء على المنعم وبجوارحه استعمالا لها في طاعة الله. ولهذا قال أهل العلم أن شكر النعمة له ثلاثة أركان: بالقلب اعترافا، وباللسان حمدا وثناء، وبالجوارح استعمالا في طاعة الله. والذي يقول هذا لي لم يقم في قلبه اعتراف بنعمة المنعم عليه ولم يتحدث لسانه بحمده، وإنما تحرك لسانه بدل الحمد بقوله هذا لي أو وردته كابرا عن كابر أو نحو ذلك من الكلمات.
قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به.
قال مجاهد هذا تفسير الآن من تفاسير السلف رحمهم الله لقوله هذا لي، أي هذا عملي وأنا محقوق به أو جدير به، فهذا من معنى قوله هذا لي أي أنا محقوق به أو هذا عملي أو هذا بشطارتي أو بحذقي أو بجدارتي أو بنباهتي أو بفطنتي أو بحسن تصرفي أو بحسن سياستي أو حسن تدبيري، كلها من هذا القبيل. والمؤمن إذا حصلت له نعمة ومنه يقول الحمد لله أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا، هذا فضل الله وتوفيقه وتيسيره، فلا يضيف النعمة لا إلى شطارته ولا إلى أي أمر آخر. وما كان عند الإنسان من نباهة وحذق وفطانة ونبه يعني حسن تدبير، كل هذا من تيسير الله، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فالله عز وجل يسر لك هذه النباهة ويسر لك هذا الإحسان في التدبير فاحمده واشكره واعترف بنعمته عليك. إذا كان أعطاك الله النباهة فغيرك لم يعط هذا فاحمد الله واشكر نعمة الله عليك. فقال هذا بحذقي أو بشطارتي أو بنباهتي، كل هذا مما يذم ومما يتنافى مع التوحيد الواجب.
قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد من عندي.
وقال ابن عباس يريد من عندي، الله جل وعلا قال ولئن أذقناه رحمة منا، فهذا يقول من عندي، يعني هذا لي أي من عندي، أي حصلت عليه من عندي، أي بشطارتي وبحسن تدبيري وحسن تصرفي حصلت هذا الأمر.
وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي،
وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني الآن الترجمة جمع فيها المصنف بين آيتين للتحذير من لفظين منافيين للتوحيد الواجب، وأيضا ما شاكلهما من الألفاظ وخرج مخرجهما. اللفظ الأول في الآية الأولى هذا لي، واللفظ الثاني قال إنما أوتيته على علم عندي. فالأول يرجع إلى رؤية الإنسان نفسه مستحقا، رؤية الإنسان نفسه مستحقا، والثاني يرجع إلى نباهته وحسن تدبيره وعلمه بالأمور. فالأول يرجع الأمر إلى استحقاقه وجدارته أن الله أعطاه لأنه مستحق، أعطاه لأنه جدير، لأن مثله يستحق أن يعطى، هذه نظرته لعطية الله. والثاني قال على علم عندي، أي هذا الأمر حصل لي بحسن تدبير وحسن فهم وتصريف للأمور. وفي كل من اللفظين جحد للنعمة، وفي كل من اللفظين جحد للنعمة مما ينافي التوحيد الواجب الذي يجب أن يكون عليه المسلم. إذن الترجمة في التحذير من جحد نعمة الله عز وجل بأي لفظ كان يشعر بذلك، سواء قال هذا لي وما دار في معناها، أو قال على علم عندي وما دار في معناها. على علم عندي يدخل تحتها بشطارتي بحذقي بنباهتي بحسن تدبيري بحسن تصرفي بحسن فهمي بدرايتي في الأمور، إلى غير ذلك من الكلمات التي داخلة تحت على علم عندي.
قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب،
على علم مني بوجوه المكاسب، هذا تفسير قتادة للآية. ومثل ما ذكر قتادة الكلمات التي أشرت إليها بحذقي أو بنباهتي أو بجدارتي أو حسن تدبيري أو حسن فهمي للأمور أو حسن تصريفي للتجارة أو بمعرفتي للسوق أو نحو ذلك، كلها كلمات تدور في فلك واحد. نعم.
قال وقال آخرون على علم من الله أني له أهل،
وهذا معنى آخر أيضا يشمل العموم، على علم من الله أني أهل، يعني هو يقر أن الذي أعطاه الله وهذه نعمة الله، ولكن الله أعطاني أهلني مستحق أهل لها، أنا جدير بهذه النعمة حقيق بها. فنعمة الله يقول هذه نعمة من الله وأنا حقيق بها، مثل ما قد يقولها البعض أستاهل، لأني أستاهل ذلك وأنا أهل له، ومثلي أهل ويعترف أنها نعمة، ولكنه يرى نفسه ومعجب بنفسه وأنه حقيق بالنعمة. فإذا خرج لنا من أقوال السلف معنيان: الأول لا يعترف بالنعمة وينسبها إلى نفسه، والثاني يعترف أنها نعمة لكنه يرى نفسه مستحقا لها وجدير. نعم.
قال: وهذا معنى قول قتادة أوتيته على شرف.
وهذا معنى قول قتادة أوتيته على شرف، يعني أعطاني الله إياه على شرف لأني شريف ولي مكانة ولي قدر ولي منزلة، فلهذا أعطيت ذلك على شرف. ومعنى على شرف أي أنني حقيق بذلك لشرفي ولمكانتي.
وهذا معنى قول مجاهد.
وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا، قال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة واردا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك، قال أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
ثم ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في معنى الترجمة وفي بيان ما يجب أن يكون عليه الموحد من اعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى وفضله وحمد له وثناء على نعمته، سواء نعمته عليه في بدنه أو في ماله أو في ولده أو غير ذلك، أن يكون معترفا بنعمة الله شاكرا له مستعملا لها في طاعته. وأورد هذا الحديث الطويل في قصة ثلاثة من بني إسرائيل، فكان أحدهم أعمى والآخر أبرص والثالث أقرع، فكل واحد مصاب بمصيبة إضافة إلى ما كانوا عليه من الفقر والحاجة، فكل واحد منهم عنده نوع من المصيبة في بدنه إضافة إلى فقره. فأحدهم أقرع، أي لا ينبت له الشعر، وقدره الناس لهيئته، يعني لم تكن هيئته جميلة في مرأى الناس وفي نظر الناس، وربما ينفر الكثير منه لرؤيته على هذه الهيئة، هذا معنى قدره الناس لذلك. والثاني كان أبرص، والبرص نوع من الداء يصيب الجلد فيتغير شكل الجلد ويكون منظره يقدره الناس، يعني ليس بمنظر طبيعي للجلد على جمال الجلد وهيئته، وإنما يكون منظرا يقدره الناس إذا رأوا ذلك ويتأففون منه. والثالث من هؤلاء كان أعمى لا يبصر أعمى، لا يبصر الناس ولا يرى الطريق. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتلي هؤلاء الثلاثة، أراد أن يبتليهم، أن يختبرهم ويمتحنهم. والابتلاء يكون بالسراء ويكون بالضراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فكما أن الابتلاء يكون بالمصيبة لينظر من ابتلي أيصبر أم لا، فإنه أيضا يبتلى بالنعمة لينظر أيشكر أم لا. والمؤمن في سرائه شاكر وفي ضرائه صابر، كما قال عليه الصلاة والسلام متعجبا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فهؤلاء الثلاثة ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بنعمة، نعمة تتعلق بأبدانهم، ونعمة أيضا تتعلق بأرزاقهم والتوسع عليهم في المال. وكان كل واحد منهم في بدنه آفة وعنده فقر وحاجة، اجتمع في كل واحد منهم هذان الأمران، يعني شيء يتعلق بالبدن، نقص يتعلق بالبدن، وأيضا فيما يتعلق بالمال وقلة ذات اليد. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم، فأرسل ملكا، وهذا الآن بدء الامتحان، أرسل إليهم ملك. فأتى أولا إلى من؟
الأبرص.
أولا أتى إلى الأبرص والأبرص هو من تغير جلده بسبب المرض الذي كان أصابه وأصبح الناس يقذره. فأتاه ملك وسأله عن ماذا يريد، أي شيء تريد؟ فقال أريد جلدا حسنا، لأنه متأذي من الهيئة التي هو عليها التي قدره الناس عليها، وهذا النقص الذي في بدنه، فكان متأذيا. فقال جلد حسن ومال،
قال ومال حسن،
جلد حسن ومال حسن، يعني طلب شيئين، شيء يتعلق ببدنه وشيء يتعلق بالمال.
لون حسن وجلد حسن.
نعم، قال لون حسن وجلد حسن، يعني أراد أن يذهب عنه هذا الذي قدره ويتحول إلى جلد حسن، وأن يكون لون الجلد أيضا حسنا. ثم إنه مسح عليه فعافاه الله سبحانه وتعالى، وأصبح له جلد حسن ولونه حسن. فقال أي المال أحب إليك، أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، هذا شك من الراوي، ولكن الذي يظهر أنه قال الإبل كما يوضح ذلك آخر الحديث، قال فكان له وادي من الإبل. فقال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل. فأعطاه ناقة عشراء، والناقة العشراء هي الحامل، الناقة العشراء هي الحامل، ويقال أنها إذا كانت في الشهر العاشر أو ما قاربه، يعني قاربت الوضع. فأعطاه ناقة عشراء ودعا له بأن يبارك الله له فيها. ثم ذهب للأقرع فقال مثل ما قال، يعني أراد شعرا حسنا، وسأله أي المال أحب إليه، قال البقر، فأعطاه بقرة حاملا، أعطاه بقرة حاملا ودعا له بالبركة. ثم ذهب إلى الأعمى، إلى الأعمى، وكان الأعمى من بداية أمره في تواضع حتى في طلبه، يعني طلب أولئك مختلف كان عن طلبه، لا من حيث ما يتعلق بأبدانهم ولا من حيث ما يتعلق بأموالهم، فكان متواضعا. في بدنه قال أريد بصرا أبصر به الناس، يعني هذا حد طلبه، وطلب فيه تواضع، قال أريد بصرا أبصر به الناس، ما قال أريد عينا جميلة وبصرا نافذا مثل ما قال صاحبه، وإنما بصرا أبصر به الناس، هذا فيه تواضع. ولما خير في المال أي المال أحب إليه، قال أريد شاة، فكان من بداية أمره متواضعا، وهذا فيه أن التواضع عواقب حميدة على المتواضع في الدنيا والآخرة، بخلاف الكبر لا يصل بصاحبه إلا إلى نهاية السوء في الدنيا والآخرة. فالرجل كان متواضعا حتى في طلبه من بداية الأمر، فمسح عينه فبرئت ورجع إليه بصره، وأعطاه شاة والدا ودعا له بالبركة، فأنتج هذان وولد هذا، يعني أنتج هذان اللي هو الإبل والبقر، الناقة والبقرة، وولد هذا اللي هو الشاة، فأصبح للأول وادي من الإبل، والثاني وادي من البقر، والأعمى له وادي من الغنم، فأصبحوا في خير عظيم وصحة وعافية، وتحولت الحال عن الحال الأولى. وارجع إلى قول الله سبحانه وتعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست، من بعد ضراء مست، وانظر أثر الإيمان وقوته على المؤمن في مثل هذه الحال، وانظر أثر ضعف الإيمان وقلته أو ذهابه في مثل هذه الحال. فبدأ الآن الامتحان، أرسل الله عز وجل الملك على صورته، أرسله للأبرص وقال أنا مسكين انقطعت بي الحبال وابن سبيل ولا أجد شيء يبلغني، فأسألك بالذي أعطاك هذا المال، بالذي أعطاك هذا المال أن تعطيني ناقة أتبلغ بها، وناقة من وادي ما تضر، ناقة من وادي لا تضر ولا تؤثر على الإنسان في ملكه وفي تجارته، ويكون أيضا فيها بركة له في ماله في وقوفه مع المحتاج وابن السبيل. فماذا قال؟ قال الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، مثل ما يقال الالتزامات كثيرة، عند التزامات كثيرة ولا تمكن أن يعطيك، تعيد جملته. قال الحقوق،
فقال الحقوق كثيرة، فقال له كأني أعرفك.
قال الحقوق كثيرة، يعني امتنع الآن من عطائه بهذا العذر، وكثيرا ما يعتذر بهذا العذر، الحقوق كثيرة أو الالتزامات كثيرة أو ما شاكل هذه اللفظة مع التوسعة التي جعلها الله في مال الشخص، لكنه يقول مثل هذه المقالة. قال الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، فقال له هذا الملك كأني أعرفك. قبل هذا أريد أن أنبه على كلمة قالها الملك لما سأله، قال ماذا؟
قال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك.
هذه الكلمة لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، هذه شاهد لترجمة سبق أن مرت معنا، فلم يقل لا بلاغ لي إلا بالله وبك، وإنما عطف بثم التي تفيد التراخي، وهذا من مقتضيات التوحيد وواجبات التوحيد أن لا يسوى بين المخلوق والخالق، فهذا شاهد لترجمة سبق أن مرت معنا.
أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة، فقال له كأني أعرفك، لم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال، فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر.
وهذا الآن موضع الشاهد للترجمة، موضع الشاهد للترجمة، الترجمة قال هذا لي، فمن معاني هذا لي ورثته كابرا عن كابر، فقال له الملك كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس وفقيرا لا مال لك، فقال هذا لي أو هذا مالي ورثته كابرا عن كابر. لم يتحدث عن قضية البرص، وإنما اكتفى بالحديث عن المال جاحدا لنعمة الله عليه، قال ورثته كابرا عن كابر، فدعا عليه الملك قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني أرجعك إلى حالتك الأولى، وأخذ منها أهل العلم جواز الدعاء المؤلق بأمر، يعني إن كنت أنت الذي أخذت مالي فأسأل الله أن ينتقم لي منك أو نحو ذلك. نعم. ثم أتى إلى الأقرع فقال له مثل ما قال للأول، يعني طلب منه مالا يتبلغ به، فكان جوابه مثل جواب الأبرص، كان جوابه مثل جواب الأبرص. ثم أتى إلى الأعمى،
قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك.
ثم جاء هذا الملك إلى الأعمى ذلك الرجل المتواضع المقر بالنعمة المعترف بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، فجاء وقال له مثل ما قال لصاحبين: ألم تكن أعمى فرد الله عليك بصرك، ألم تكن فقيرا فأغناك الله، أسألك بالذي رد عليك بصرك وبالذي أغناك أن تعطيني شاة أتبلغ بها. فلاحظ هنا الأعمى من حسن شكره ومن حسن تواضعه وأدبه واعترافه بالنعمة لم يقل له خذ شاة واذهب ويكون حقق ما طلب منه، هو قال أعطيني شاة أتبلغ بها، فلم يقل له خذ شاة واذهب ويكون حقق ما أراد وطلب منه، هو المطلوب أن يعطيه شاة، كل المقدمات تلك يطلب منه شاة، فلم يقل خذ شاة واذهب ولا قال خذ ثنتين أو ثلاث واذهب. فبدأ أولا باعترافه بالنعمة، قال أنا كنت أعمى ورد الله علي بصري، بدأ أولا بالاعتراف بالنعمة، قال أنا كنت أعمى ورد الله علي بصري، أنعم الله علي بأن رد علي بصري، فهو يتحدث بنعمة الله عليه في كل مناسبة، كل ما جاء لها مناسبة يذكر نعمة الله عليه، كنت أعمى ورد الله علي بصري، بخلاف الأولين، الأولين لم يكن منهما اعتراف، ولهذا في موضع الامتحان لم يعترف، فكيف ببقية المواضع وأمورهم المعتادة؟ أما هذا الأعمى فاعترف أولا بالنعمة، نعمة البصر ورد الله عليه بصره، ثم في قضية المال فتح له الباب على مصراعيه، قال والله لا أجهدك بشيء أخذته لله، خذ ما شئت ودع ما شئت، الباب مفتوح أمامك الوادي، خذ ما شئت. فما قال خذ ثنتين أو خذ في حدود 10 أو في حدود 100، لا تتعدى الرقم الفلاني، خذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك، يعني لا أشق عليك في شيء أخذته لله، بأن أطالبك برده في حين أو أقول عوضني عنه أو لا أشق عليك، خذ ما شئت ودع ما شئت، الباب مفتوح لك، الوادي أمامك وخذ ما شئت منها، انتق الطيب، خذ ما شئت ودع ما شئت. فهذا من كمال شكره واعترافه بنعمة الله سبحانه وتعالى. فقال له الملك: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم، فرضي الله عنك وسخط عن صاحبك. الشاهد من الترجمة هو ما جاء في كلام الأولين الأقرع والأبرص عندما قال: ورثته كابرا عن كابر، فقولهما ورثته كابرا عن كابر هو داخل تحت معنى هذا لي، فكلمة هذا لي تتناول ألفاظا كثيرة، منها ما جاء في الحديث: ورثته كابرا عن كابر، وهذا حال من يكفر نعمة الله، أما الموحد فإنه يعرف نعمة الله ويقر بها ويثني على الله بها ويستعملها في طاعته وما يقرب إليه. وهذا الأعمى اجتمعت فيه أركان الشكر: اعتراف بالنعمة والتحدث بها ثناء على المنعم وحمدا له، واستعمالا لها في طاعته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآية.
الأولى تفسير الآية، آية فصلت وقد مر معنا تفسيرها.
الثانية: ما معنى لا يقولن هذا لي؟
ما معنى لا يقولن هذا لي مر معناه من خلال ما نقله المصنف رحمه الله من تفسيرات السلف لها، وذكرت أن كل ما دار حول هذا من ألفاظ فإنه يأخذ الحكم نفسه.
الثالثة: ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي؟
معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، في القرآن آيتين فيهما قول تعالى: إنما أوتيته على علم، قال إنما أوتيته على علم، والمصنف في إراده للآية قال إنما أوتيته على علم، وعندي مضافة في بعض النسخ. وقوله هنا في المسائل معنى قوله على علم عندي يوضح أنه قصد هذه الآية التي جاءت في سياق قصة قارون لا الآية الأخرى. وإلا الأصل عند إرادة المصنف للآية في الترجمة قال إنما أوتيته على علم، فأي الآيتين المراد، الآية المتعلقة بقصة قارون أو الأخرى؟ يوضح ذلك هنا قوله في المسائل معنى قوله أوتيته على علم عندي أنه أراد الآية المتعلقة بقصة قارون، ولعله لهذا ألحقت في يعني بعض النسخ. نعم.
قال الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة.
ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة، وهذا فائدة القصص. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. فالقصة تذكر للاعتبار والاتعاظ، وإلا ما فائدتها؟ يعني ليست القصص للتسلية أو لتمضية الوقت أو لمزيد معلومات، وإنما للاعتبار، ليتعظ الإنسان ويعتبر، فينظر حال الشاكر ومآله الحميد فيكون مثله، وينظر أيضا في حال كافر النعمة ومآله السيء في الدنيا والآخرة فيحذر من ذلك. فهذه فائدة القصص. نعم، انتهى الباب. ناخذ باب ثاني ولا؟ ما ادري راي الاخوان، باب ما يطول ان شاء الله، تصبرون ولا؟
قال: باب قول الله تعالى: فلما اتاهما صالحا.
الشاهد من الترجمة هو ما جاء في كلام الأولين الأقرع والأبرص عندما قال: ورثته كابرا عن كابر. فقولهما ورثته كابرا عن كابر هو داخل تحت معنى هذا لي. فكلمة هذا لي تتناول ألفاظا كثيرة، منها ما جاء في الحديث: ورثته كابرا عن كابر، وهذا حال من يكفر نعمة الله. أما الموحد فإنه يعرف نعمة الله ويقر بها ويثني على الله بها ويستعملها في طاعته وما يقرب إليه. وهذا الأعمى اجتمعت فيه أركان الشكر: اعتراف بالنعمة والتحدث بها ثناء على المنعم وحمدا له، واستعمالا لها في طاعته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية.
الأولى تفسير الآية، آية فصلت وقد مر معنا تفسيرها.
الثانية: ما معنى لا يقولن هذا لي.
ما معنى لا يقولن هذا لي مر معناه من خلال ما نقله المصنف رحمه الله من تفسيرات السلف لها، وذكرت أن كل ما دار حول هذا من ألفاظ فإنه يأخذ الحكم نفسه.
الثالثة: ما معنى قوله: إنما أوتيته على علم عندي.
معنى قوله: إنما أوتيته على علم عندي، في القرآن آيتين فيهما قول تعالى: إنما أوتيته على علم، قال: إنما أوتيته على علم. والمصنف في إراده للآية قال: إنما أوتيته على علم، وعندي مضافة في بعض النسخ. وقوله هنا في المسائل معنى قوله على علم عندي يوضح أنه قصد هذه الآية التي جاءت في سياق قصة قارون لا الآية الأخرى. وإلا الأصل عند إيراد المصنف للآية في الترجمة قال إنما أوتيته على علم، فأي الآيتين المراد؟ الآية المتعلقة بقصة قارون أو الأخرى؟ يوضح ذلك هنا قوله في المسائل، معنى قوله أوتيته على علم عندي أنه أراد الآية المتعلقة بقصة قارون، ولعله لهذا ألحقت في يعني بعض النسخ. نعم.
قال الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟
ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة، وهذا فائدة القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. فالقصة تذكر للاعتبار والاتعاظ، وإلا ما فائدتها؟ يعني ليست القصص للتسلية أو لتمضية الوقت أو لمزيد معلومات، وإنما للاعتبار، ليتعظ الإنسان ويعتبر، فينظر حال الشاكر ومآله الحميد فيكون مثله، وينظر أيضا في حال كافر النعمة ومآله السيء في الدنيا والآخرة فيحذر من ذلك. فهذه فائدة القصص. نعم، انتهى الباب، ناخذ باب ثاني ولا ما ادري رأي الاخوان؟ باب ما يطول ان شاء الله، تصبرون ولا؟
قال: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون.
نعم.
قال ابن حزم:
طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الترجمة هي نظير الترجمة السابقة من حيث عدم كفر النعمة، من حيث عدم كفر النعمة والاعتراف بنعمة المنعم سبحانه وتعالى. قال: قول الله تبارك وتعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، فتعالى الله عما يشركون. آتاهما صالحا أي ولدا صالحا، آتاهما صالحا أي ولدا صالحا، صالحا في هيئته وفي بنيته، فجعل له شركاء فيما آتاهما، شركاء فيما آتاهما أي في النعمة، نعمة الولد التي آتاهما الله جل وعلا إياها عن حاجة منهما وافتقار إلى هذه النعمة ورغبة شديدة في حصولها. لما آتاهما الله نعمة جعل له شركاء فيما آتاهما، ولهذا جاء في التفسير أن جعلهما الشركاء بأن سمياه معبدا لغير الله، معبدا لغير الله، سمياه عبد الحارث أو نحو ذلك باسم معبد لغير الله. و هذا معنى قوله جعل له شركاء، وأيضا جعل الشركاء من جهة طاعة الشيطان لهما فيما دعاهما إليه من هذا الأمر تعبيده لغير الله، قال لهما لكي يسلم ويعافى ويبقى صحيحا سليما ولا يضره شيء، فأطاعاه في ذلك فسمياه معبدا لغير الله، فقال الله عز وجل فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. والترجمة فيها أن من شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الولد أن لا يعبد لغير المنعم، إذا سمي باسم معبد لا يعبد لغير المنعم، فلا يقال إلا عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرزاق وعبد الإله وعبد الكريم وعبد الرحيم، فلا يعبد إلا لغير المنعم، فلا يعبد إلا للمنعم لا لغيره. فهذا من تمام التوحيد، فإذا عبد لغيره كان منافيا لما ينبغي أن يكون عليه العبد من توحيد وبعد عن اتخاذ الشركاء. ولهذا نقل المصنف عقب هذه الآية حكاية ابن حزم الإجماع على تحريم كل اسم معبد لغير الله، على تحريم كل اسم معبد لغير الله، مما يدل على أن المصنف أراد ذلك، أراد أن من التوحيد إذا عبد الاسم إذا سمى ابنه باسم معبد يكون معبدا لله جل وعلا لا لغيره، وإذا عبد الاسم لغير الله هذا من اتخاذ الشركاء، هذا من اتخاذ الشركاء. والآية التي قبل هذه الآية هي قوله عز وجل في سورة الأعراف هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها وحملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بقوله فلما آتاهما صالحا أن المراد آدم وحواء، أن المراد آدم وحواء، لأن الحديث في الآية التي قبلها في صدرها عن آدم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه فلما تغشاها وحملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. فذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بقوله جعل له أي آدم وحواء، ولكن هذا وعضد يعني من قال بذلك تفسيره لهذه الآية بذلك بالحديث الآتي عند المصنف، هو حديث معلول عند أهل العلم كما هو مبين في تفسير ابن كثير. ولهذا ذهب جماعة من المحققين من أهل العلم بالتفسير إلى ضعف هذا التفسير، ومنهم ابن القيم رحمه الله كما في كتابه طريقة في كتابه روضة المحبين، وقال لا يلتفت إلى هذا التفسير لأن الله عز وجل اجتبى آدم واصطفاه وهداه ولا يكون منه هذا، وقال لا يلتفت إلى هذا التفسير. وابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره بيّن عدم صحة هذا التفسير وبيّن أن الرواية معلولة وذكر ما فيها من علة، وكذلك الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان والشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره وجماعة من أهل العلم أنه ليس المراد آدم. وابن القيم رحمه الله في بعض كتبه قال إن في كتاب التبيان في أقسام القرآن قال إن أن 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 الآية فيها استطراد، يعني كان الحديث عن آدم وحواء ثم استطرد فيما كان من الذرية يعني كان بداية الحديث عن آدم وحواء ثم استطرد فيما كان من الذرية، وهذا يأتي مثله في القرآن كثير، يعني أن يستطرد في أمر غير الأمر الذي بدأ به، فيكون مثلا الحديث عن آدم ثم يكون عن الذرية ثم يعود الحديث عن آدم، فهذا يعني يأتي في القرآن. فيقول مقيم كان الحديث عن آدم وحواء في صدر الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها، ثم بعد ذلك انتقل الخطاب للحديث عما كان من المشركين من الذرية. ولهذا الشرك الذي كان هنا، تأمل بقية السياق لبيان نكارته والاستدلال على بطلان الشرك. بعد هذه الآية ماذا قال؟ قال عز وجل جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، من آخر السياق. فهذا الأمر لا يتعلق بآدم وحواء، يعني سياق القرآن ومعرفة حال آدم وحواء، وأيضا الرواية التي جاءت في ذلك يعني معلولة كما بين ذلك الحافظ بن كثير وغيره من أهل العلم. فالأقرب والله أعلم أن السياق يتعلق بمن وقع في الشرك من الذرية، وأن قوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء هذا يتعلق بمن وقع منه ذلك، وقد كان قبل ذلك يطلب الولد ويرغب في الولد، فحصل منه عند حدوث النعمة والمنة أن عبده لغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب.
ثم نقل المصنف عن ابن حزم حكاية الإجماع على تحريم التعبيد لغير الله، تحريم كل اسم معبد لغير الله، مثل عبد الكعبة وعبد الرسول وعبد النبي وعبد علي وعبد الحسين ونعم وهكذا من الأسماء المعبدة لغير الله. وبعض أهل يعني بعض أهل الضلال والانحراف وبسبب شدة الغلو يعبدون للمعظم عندهم فيجعلون أسماء معبدة له، وهذا من جعل الشركاء، جعل له شركاء، جعل له شركاء، فمن جعل الشركاء أن يعبد الاسم لغير المنعم، فالذي أنعم عليه بالولد هو الله، فكيف يعبده لغيره؟ يقول عبد فلان، ليس الذي أنعم بالولد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره، الذي أنعمه هو الله والذي تفضله هو الله، فكيف يعبد الولد لغير المنعم سبحانه وتعالى؟ فأجمع أهل العلم على تحريم كل اسم معبد لغير الله، حتى وإن لم يقصد يعني حقيقة العبادة وإنما قصد معنى آخر على ما سيأتي معنا، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، حتى وإن قصد عبودية الرق أو نحو ذلك لا يعبد، وإنما يعبد الولد لله سبحانه وتعالى إن اختير له اسما معبدا فلا يعبد إلا لله، يقال عبد الله أو عبد الرحمن. وكما قلت يعني أهل الغلو في تعظيم الأنبياء أو تعظيم الأولياء أو تعظيم الصالحين أو نحو ذلك فيفعلون مثل هذه الأمور ويرونها من تعظيمهم ومن تمام محبتهم. وأذكر أن أحدهم كان اسمه عبد الرسول، كان اسمه عبد الرسول، سمى والده بهذا الاسم، عبده للرسول عليه الصلاة والسلام عبد الرسول. فنوصح وبين له وذكرت له الأدلة واقتنع وغير اسمه إلى عبد رب الرسول، اقتنع وغير اسمه. فغضب بعض جماعته ممن هم على الطريقة الأولى وقالوا معبرين عن غضب واستنكارهم لهذا الأمر، قالوا إن نحن ليس فقط عباد الرسول بل نحن عباد عباد الرسول، يعني مستنكرين عليه تغييره للاسم. قال لسنا عباد الرسول فقط، نحن عباد 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 الرسول. هذا كله يأتي من الضلال والجهل وقلة البصيرة بالتوحيد الذي خلق الإنسان لأجله وأوجد لتحقيقه. الشاهد أن المصنف نقل حكاية ابن حزم الإجماع على ذلك، وقوله حاشا عبد المطلب هذا متعقب، لأن عبد المطلب هو تعبيد لغير الله، فيبقى الأمر على المنع. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، هذا إخبار بشيء واقع موجود، ولا يلزم من ذلك الإقرار له، لا يلزم من ذلك الإقرار له. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل.
قرني أيل يعني وعل، قرني وعل.
أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم.
ثم أورد المصنف هذه الرواية في تفسير الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد رواها ابن أبي حاتم في تفسيره، وأوردها ابن كثير في تفسيره، وبين أنها معلولة، وبين ما, ما, ما فيها من علة، وبين أن المراد بالآية ليس آدم وحواء، وإنما المراد من وقع في الشرك فيما بعد من الذرية، وأن الخطاب تحول من الحديث عن آدم وحواء إلى استطراد في حديث عن من اتخذ الشركاء من الذرية. وبين ذلك أيضا جماعة من أهل العلم أشرت إلى بعضهم فيما سبق. وهنا في الرواية قوله فأدركهما حب الولد، هنا يأتي من, 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 من هذه الرغبة وإدراك المرأة والرجل لحب الولد التعلق حتى بالباطل، وهذا يكثر في الناس. يعني المريض أو المحتاج إذا لم يضبط نفسه بضابط الشريعة يتعلق بكل شيء، مثل ما يقولون الغريب يتعلق حتى بالقشة، فيتعلق بكل شيء، بينما إذا ضبط نفسه بضابط الكتاب والسنة سلم. وكثير من النساء تبتلى في, 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 في شدة الرغبة وشدة الحاجة، سواء الرغبة في الولد أو الرغبة في العافية من المرض أو العافية من صورة هي عليها لا 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 لم تعجبها، فيقع خطأ من اتيان كهنة او سحرة او عرافين او طاعة للشيطان فيما يدعو اليه، او فعل امور محرمة او باطلة. فكثير من هذه الامور تأتي في مثل هذا الموطن، ولهذا قال ادركهما حب الولد، ادركهما حب الولد. وعلى كل حال يعني معنى الآية واضح، وهذا يفسر الآية، لكن الأمر ليس متعلقا بآدم وحواء، وإنما هو متعلق بمن وقع في الشرك فيما بعد من الذرية.
قال: وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته.
قال شركاء، يعني قال قتادة شركاء في طاعته، يعني طاعة الشيطان فيما دعا إليه، لأن الشيطان خوفهما وقال: لا أفعلن ولا أفعلن. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومرت معنا هذه الآية في ترجمة مستقلة عند المصنف. فيقول قتادة أنهما جعل الشركاء في الطاعة، جعل لا في العبادة، يعني لا 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 لم يعبداه ويقع في الشرك الأكبر، وإنما أطاعاه في هذا الأمر بالتعبيد. نعم.
قال: وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
لئن آتيتنا صالحا أشفق ألا يكون، يعني الحمل إنسانا، إنما يكون شيء آخر. نعم.
قال: وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
نعم.
قال: فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله.
الأولى وهي التي عقدت الترجمة لأجلها تحريم كل اسم معبد لغير الله، تحريم كل اسم معبد لغير الله، وهذا أجمع عليه أهل العلم. وقد حكى المصنف رحمه الله حكاية ابن حزم للإجماع في ذلك، وابن حزم حكى ذلك في كتابه مراتب الإجماع. نعم.
الثانية تفسير الآية.
الثانية تفسير الآية، وقد مر معنا تفسيرها آية الأعراف.
الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها.
أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، لم تقصد حقيقتها، يعني لم تقصد حقيقتها التي عبادة غير الله، وأنه عبد لا لغير الله، وإنما فقط في التسمية، لا ولم تقصد الحقيقة. وعلى الرواية المعلولة التي أورد المصنف لم يطلب منهما إلا مجرد التسمية، قال: سمي. نعم.
الرابعة أن هبة الله للرجل البنت أو البنت السوية من النعم.
أن نعم انتهى.
نعم.
أن هبة الله عز وجل للإنسان البنت السوية من النعم، من النعم، من نعم الله، فهي نعمة، أي خلافا لما يعتقد أهل الشرك، إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، هم يعدونها نقمة. وكذلك من كان فيه جاهلية، من كان فيه جاهلية يعد البنت نقمة ويضجر ضجر الجاهلية، يضجر ضجر الجاهلية من البنت، فالبنت نعمة، البنت نعمة. ولهذا قال المصنف رحمه الله أن إيتاء الله عز وجل الإنسان البنت السوية، البنت السوية، هذا يعد نعمة عظيمة. بل بعض أهل العلم يتفاءل لمن كان أول ولده بنته وأول مولوده بنته، لأن الله عز وجل بدأ به لما قال: يهب لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فبدأ بالإناث. وعلى كل حال البنت نعمة، البنت السوية نعمة من نعم الله على عبده، والنعمة تتلقى بالشكر، شكر المنعم على نعمته، لا أن تتلقى الجحود والاستياء والتسخط وعدم الرضا، بل هي نعمة، والنعمة تتلقى بالشكر، وحمد المنعم على نعمته. وبعض الناس من سوء يعني تصرفه في هذا المقام ربما يطلق زوجته، يعني ربما يطلق زوجته، ربما يسبها ويشتمها، ويعني ربما يقول ما فيه إلا بنات، ما تلدين إلا بنات، الذي يعطي الله سبحانه وتعالى، ليس الأمر منها، يهب لمن يشاء، هي هبة الله. ولهذا أذكر مرة معي قصة أذكرها لما فيها من فائدة، حدثني بها من أثق بها عن صاحب القصة مباشرة، أن رجلا كان لا يولد له إلا بنات، كان لا يولد له إلا بنات، فجاءه البنت الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، بدأ يضيق ذرعا، ثم الخامسة، فبدأ يبدي استياءه لزوجته ويقول إيش هذا، ما فيه إلا بنات، كل ما تلدين بنات نريد ولد. فبدأ يهددها، قال لها لما حملت بالمولود السادس إن كان بنتا فسأفعل وسأفعل، وجاء المولود السادس بنتا، ثم اشتاط غضبا وقال لها لما حملت بالسابع إن كان بنت فسوف أطلقك، ما تبقين معي، أنت ما تلدين إلا بنات، ما يمكن تبقين عندي. فحملت بالسابع، حملت بالسابع، ولما قرب الوضع رأى في المنام أن القيامة قامت، وأنه أخذ به إلى النار، ولما وصل إلى الباب الأول وإذا واحدة من بناته واقفة سترا له من الدخول عند الباب، فأخذ إلى الباب الثاني وإذا البنت الثانية واقفة، وأخذ الباب الثالث وإذا الثالثة، الرابع وإذا الرابعة، الخامس وإذا الخامسة، السادس وإذا السادسة، السابع لها سبعة أبواب كما في القرآن، وإذا ما في بنات انتهى بناته، الذي عنده من البنات ست. فأخذ إلى الباب السابع وأقبل عليه ليدخل معه، فقام من النوم فزع، قام فزعا، قام وأخذ يسأل الله أن تكون بنتا، لأن الآن بقي باب من الأبواب، فأخذ يسأل الله أن تكون بنت، لأن سبعة أبواب ستها الآن بنات وهذه واحدة، وقام فزع. وأهل العلم يقولون أن الرؤية التي في المنام تكون للبشارة وتكون للنذارة، إحنا ما في حكم، ولكن تأتي الرؤية المنامية بشارة للإنسان أو نذارة، فإذا كان مخطئا تأتيه رؤية منامية تنذره، وهذه من نعمة الله على عبده، أن يرى في المنام أمرا ينذره من خطأ هو واقع فيه. فهذا بهذه الرؤية التي فيها نذارة له ترك هذا الاعتقاد الذي كان عليه والاستياء الذي كان عليه. تتمة القصة تريدونها ولا نقف؟ فلما جاء الوضع ذهب بزوجته إلى المستشفى لتلد، قال للممرضة أريد تأتين بالبشارة ولك عندي مقابل إذا بشرتيني. عادة الممرضات، وهذا أيضا أمر متفشي في مناطق، إذا كان ولد تأتي سريعا تبشر، وإذا كانت بنت إما أن لا تأتي أو تأتي تجر قدميها، لأن ما فيه بشارة، وهذا من سوء يعني حال الناس في هذا المقام. فجاءت الممرضة تجري له مسرعة تبشره بأنه ولد، فأطرق رأسه حزينا لأنه يريد بنتا. فعلى كل حال يعني هذا واقع، يعني واقع للناس، والقصة فيها عبرة وفيها فائدة، وأن ما ينبغي الإنسان أن يتلقى نعم الله عليه بمثل هذا، وإنما يحمد الله ويسأل الله صلاحها وبركتها وتوفيقها وسدادها. نعم.
ماذا معنى شيخ عبد الحارث؟
الحارث قيل انه اسم من اسماء الشيطان، قال ذلك بعضهم. البنت السوية من قوله لأن آتيتنا صالحا، يعني مولودا صالحا، فإذا كان صالح المولود فهذه نعمة. نعم.
الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة،
كما في كلمة قتادة، كما في كلمة قتادة التي ساقها المصنف.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
كثرت الأسئلة في أمر سب الله عز وجل، أعوذ بالله من ذلك، كثرت يعني جدا. وهل هناك فرق بين القاصد وغير القاصد والجاهل وغير الجاهل؟ وهل هناك قيام حجة؟
سب الله، سب الله جل وعلا هذا كفر ناقل من ملة الإسلام بدون تفصيل، ولا لا يمكن أن يسب الله مؤمنا به، فلا يسبه إلا كافر أصلي أو منافق ليس في قلبه إيمان. أما من في قلبه إيمان بالله لا يمكن أن يجرى لسانه أن يتحرك بسب الله الذي خلقه. أيمكن أن يكون إنسان يؤمن بأن الله خلقه ومن عليه بالسمع والبصر واللسان والعافية والصحة ويؤمن بأنه سيقف أمامه ويحاسبه ويجازيه ويؤمن بكماله وعظمته ثم يتحرك لسانه بسبه؟ لا يمكن. فسب الله كفر ناقل من ملة الإسلام، ولا يقال في هذا أنه يجهل الأمر، أن يجهل الأمر، فهذا مما لا يجهل، هذا أمر معلوم، معلوم بالضرورة، وتعظيم الله سبحانه وتعالى قائم في قلب كل من آمن به، تعظيم الله عز وجل قائم، ومحبة الله قائمة في قلوب المؤمنين به، فلا يمكن أن يتحرك اللسان بسب الله إلا من غير المسلم.
وكذلك الاستهزاء باللحى والحجاب الشرعي وبعض الأمور الشرعية،
كل هذا من الاستهزاء بالدين، كل هذا من الاستهزاء بالدين. فإذا كان الإنسان ابتلي بالمعصية فليحذر أشد الحذر من أن يسخر بأهل الطاعة فيكتفي من نفسه في وقوعه في المعصية، أما أن يرتقي به الحال إلى الاستهزاء بأهل الطاعة وأهل العبادة لطاعتهم وتدينهم لا لشيء يتعلق بأشخاصهم. نعم.
هذا السائل يقول هناك من يستدل بحديث الأبرص والأقرع والأعمى على جواز التمثيل، قالوا لأن الملك الذي بعثه الله جاء إليهم بصورة إنسان وبل بصورهم الذي كانوا عليها.
هذا ملك أرسله الله عز وجل إلى هؤلاء للابتلاء والامتحان بأمر الله سبحانه وتعالى، والملائكة أعطاهم الله عز وجل قدرة على التشكل، ولهذا جاء في القرآن فتمثل لها بشرا سويا، يعني أصبح على صورة بشر. وجبريل كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة أعرابي، وهو مرسل، والذي أرسله بذلك هو الله، وهو مطيع لأمره سبحانه وتعالى، ممتثل لأمره جل وعلا، فهو يقوم بذلك طاعة، وهو عبد مأمور، أمره الله بذلك، أمره أن يأتيهم على صورة كذا فأتاهم، ثم أمرهم أن يأتي على صورة كذا فأتاهم، وأمر من يقول كذا، فكل ذلك يفعله طاعة ويفعله عن أمر الله له، والله أعطاه قدرة، أعطاه قدرة على فعل هذا الأمر. فقياس التمثيل على هذا قياس فاسد مع الفارق، والذي أمر به المسلم هو البعد عن الكذب، البعد عن الكذب، والتمثيل قائم على الكذب، التمثيل قائم على الكذب حتى وإن كان يمثل ليضحك الحاضرين، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ويل له ويل له ويل له الذي يكذب ليضحك الناس. وإذا كان مقصود بالتمثيل التعليم، فالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام علموا الناس الخير ولم يفعلوا هذا الأمر، وقد بلغ الحال مبلغا بالسوء في تعليم الناس إلى تمثيل من أقبح ما يكون، من أقبح ما يكون، يعني حتى بلغ يعني الأمر في بعضهم في التمثيل أن يجعل بعضهم يمثل الشيطان، مثل ما نقل لي مرة أن بعضهم في مكان أرادوا أن يعلموا أذكار النوم وكيف أن أذكار النوم تطرد القلق وينام الإنسان بسرعة، فجاءوا بشاب أمام الجمهور الجالسين ليعلمهم أذكار النوم، فجاءوا بشاب وجاب الفراش أمام الناس وفرش الفراش ونام على الفراش وأخذ يتقلب أمام الناس جنبا على جنب، يتقلب جنبا على جنب، ثم جاءه وهو يتقلب شخص بصورة قبيحة، صوروا يعني وضعوا له إضافات في وجهه وفي هيئته وفي شكله بشكل مخيف، ويأتي عنده ويتحرك ويخيفه ويفزع منه، ويجلس ساعات الناس أمام هذا المنظر، ثم يأتي شخص آخر ويقول: ما بك؟ يقول: أنا تأتيني وساوس ويأتيني شيطان. ومن تمثيلهم أن شخص يمثل الشيطان ويمثل وسوسة الشيطان له، كله من أجل تعليم أذكار النوم. ثم يأتي شخص آخر ويقول له: ما بك يا فلان؟ يقول: أنا ما يأتيني النوم ويأتيني وساوس وفي شيطان يأتي علي وأنا أنام. قال: ليش ما تقول أذكار النوم؟ فقال: ما يذكر. قال: تقول كذا وتقول كذا، وحفظه إياها. ثم جاء الفراش وفرش أمام الناس وقرأ أذكار النوم، بدأ يشخر أمامهم. والآن تعلموا الناس كيف كلام ساقط إلى السخرية والتنكيد أقرب منه إلى التوجيه والتعليم، حتى من يرى يعني يستقبح شيطان، وهذا يعني مناظر مزرية. ثم إذا سألتهم ماذا تفعلون يقولون: نعلم الناس أذكار النوم. يعني آياتكم الحيلة في تعليم أذكار النوم إلا مثل هذه الطرق السقيمة والكذب، واحد منكم يمثل الشيطان وثاني يمثل الأرق في منامه، أنت الذي تمثل الأرق في من يأرق في منامه، إذا كنت في عافية وحافظ لأذكار النوم لماذا تأتي أمام الناس وتمثل القلق؟ والله عافاك منه، قد يبتليك الله بهذا القلق، قد يبتليك الله بشيطان أمام الناس تأتي وتمثل أنك قلق في نومك، وأنك هذا كله من سوء الفهم. والإنسان يؤتى من أحد أمرين، إما من سوء علمه أو من سوء قصده، وهؤلاء ليس عندهم قصد سيء لكن عندهم سوء في العلم. ولهذا قال ابن مسعود: وهل كل من أراد الخير حصله؟ ما كل من يريد الخير. فهذه طرق يعني سقيمة وطرق يعني غير شرعية، ولهذا لم تكن موجودة في السلف، وكانوا أحرص منا على تعليم الناس وتوجيههم وإرشادهم، ما كانت توجد عندهم، ما كان يوجد عندهم إلا الجد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.